ما موقع الأرض من الكون؟ وما موقع الكعبة من الأرض؟ وما فائدة التعبير القرآني السماوات والأرض وما بينهما؟
رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، ففي سياق حديثنا عن السماء في القرآن الكريم نتوقف عند آية قرآنية مبهرة جاءت في سورة مريم، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ومع جلال الدلالات الكثيرة لهذه الآية القرآنية العظيمة، والقرآن كله عظيم، نتوقف عند قول ربنا تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما. ما معنى هذه البينية؟ جاءت الإشارة إلى البينية بين السماوات والأرض في 20 آية قرآنية كريمة: رب السماوات والأرض وما بينهما. واحتار الناس ما معنى هذه البينية وما دلالاتها. يفسر لنا ذلك آية قرآنية كريمة جاءت في سورة البقرة، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فعلمنا أن البينية الفاصلة بين السماوات والأرض هي طبقة السحاب، أو طبقة السحاب جزء منها، يقول وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. هنا فتح لنا ربنا تبارك وتعالى بهذه الآية القرآنية الكريمة فهما عظيما لدلالة البينية الفاصلة للأرض عن السماوات. نعلم أن الغلاف الغازي للأرض الذي تقدر كتلته بأكثر قليلا من 5,000,000,000,000 طن هو خليط من مكونات الأرض ودخان السماء. فالمادة في الكون تنتشر انتشارا كاملا، المادة والطاقة ينتشران في الكون في كل مكان وفي كل زمان. فمنذ اللحظة الأولى لخلق الكون خلق ربنا تبارك وتعالى المكان والزمان وملأهما بالمادة والطاقة، فلا يوجد مكان بغير زمان، ولا يوجد مكان وزمان بغير مادة وطاقة. هذه الحقيقة تؤكد على أن بمجرد خلق الأرض كان يحيط بالأرض مادة السماء، أو ما يعرف باسم المادة بين أجرام السماء. هناك مواد فاصلة بين النجوم، مواد فاصلة بين الكواكب، مواد فاصلة بين الأقمار. فالكون الذي نحيا فيه لا يعرف الفراغ. نتيجة لذلك حينما دحى ربنا تبارك وتعالى الأرض أنزل عليها الحديد من السماء فانصهر في قلبها، ومايز هذه الكومة من الرماد التي انفصلت من الشمس، أو من جرم نتج عنه الشمس والمجموعة الشمسية. أنزل ربنا تبارك وتعالى الحديد بعلمه وحكمته وقدرته. هذا الحديد الذي وصل إلى الأرض تماما كما تصلنا كميات كبيرة من النيازك الحديدية في هذه الأيام، اخترق كومة الرماد واستقر في قلبها فانصهر، وصهر هذه الكومة من الرماد ومايزها إلى 7 عرضين: لب صلب داخلي أغلب الحديد والنيكل، يليه لب سائل أغلب الحديد والنيكل، ثم 4 أوشحة متمايزة تتناقص فيها نسبة الحديد من الداخل إلى الخارج، ثم الغلاف الصخري للأرض. هذه العملية التي مايز بها ربنا تبارك وتعالى أرضنا الابتدائية إلى 7 أرضين كلها في أرضنا متمركزة حول مركز واحد، حول هذه الكرة الهائلة من الحديد والنيكل في قلب الأرض، صاحب ذلك عملية تميز هذه انطلاق كميات هائلة من الغازات والأبخرة عبر فوهات البراكين، كما نرى تماما ما الذي يحدث عندما يثور البركان في أيامنا هذه. كميات هائلة من الغازات والأبخرة المصاحبة لكم من التراب البركاني الغبار انطلقت إلى صفحة السماء، فاختلطت مادة الأرض بدخان السماء أو مادة الأرض بمادة السماء، وأصبح الغلاف الغازي للأرض الذي لا يكاد يدرك بعد أكثر من 10,000 كيلومتر من سطح البحر لتناقص ضغطه باستمرار مع الارتفاع، وإن كنا نظن أنه يمتد لأكثر من ذلك، أصبح شيئا مميزا ليس من الأرض كلية وليس من السماء كلية. ومن هنا تتضح روعة التعبير القرآني بالتأكيد على هذه البينية الفاصلة للأرض عن السماء. قال رب السماوات والأرض وما بينهما، جاءت في 20 آية قرآنية كريمة. لم يكن أحد قبل العقود المتأخرة من القرن العشرين يدرك شيئا عن التركيب الكيميائي للغلاف الغازي للأرض ولا عن وجود المادة في صفحة السماء، بل بالعكس كان الناس يتخيلون أن الكون من حولنا فراغ، وتحدثوا عن فضاء الكوني والخلاء الكوني، وأن تناقص الضغط مع الارتفاع يؤدي باستمرار إلى الشعور بأن المادة تتلاشى بعد ارتفاع قليل من سطح الأرض. تأكيد القرآن الكريم على وجود بينية فاصلة بين الأرض والسماوات لها دلالات علمية هائلة. أولها هذه الحقيقة أن الغلاف الغازي للأرض ليس من مادة الأرض بالكامل وليس من مادة السماء بالكامل، ولكنه امتزاج بين الغازات والأبخرة التي فجرها ربنا تبارك وتعالى من داخل الأرض عبر ثورات البراكين، وبين المادة التي تنتشر في صفحة السماء. فلها خاصية مميزة هي التي جعلتها تعطي لنا النور الأبيض الجميل في وضح النهار، هي التي جعلت هذا الغلاف الغازي صالحا لتنفس الإنسان والحيوان ولقيام النبات بعملية التمثيل الضوئي، أعطت صفات كثيرة لجعل الأرض صالحة ومهيئة للحياة. هذه الكثافة تحترق فيها أغلب النيازك تتحول إلى شهب أو يتناقص حجمها وكتلتها كثيرا حتى لا تضر بأهل الأرض. الغلاف الغازي وقاية ربانية من الأشعة الكونية، من الأشعة فوق البنفسجية، حماية للحياة على الأرض. فهذه البينية لها هذه الدلالة الهامة. هذه الإشارة أيضا لها دلالة عظيمة تدل على أن الأرض تتوسط السماوات، وهي حقيقة ما كان أحد ولا يوجد أحد في العالم الآن يدعي أنه يستطيع إثبات ذلك. وجدنا في التراث القديم وفي الحضارات القديمة إشارة إلى مركزية الأرض بالنسبة للسماوات، ولكن تخيل الناس أن هذه الإشارة منطلقة من الإحساس بالذات، شعور الإنسان بشيء من الأنانية وشيء من الإحساس بالذات، فتخيل أنه في مركز الكون. ولكن يبدو والله تعالى أعلم أن هذا من بقايا الحق القديم الذي أوحى به ربنا تبارك وتعالى إلى أعداد من الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا قبل بعثة النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. فحينما يقول رب العالمين رب السماوات والأرض وما بينهما، هذه البينية على ضآلة حجم الأرض بالنسبة لضخامة أبعاد السماء لا يمكن أن تتم إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون. يشير إلى هذه الحقيقة آيات قرآنية كثيرة وأحاديث نبوية عديدة، منها قول ربنا تبارك وتعالى في سورة الرحمن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقطر أي شكل هندسي هو الخط الواصل بين طرفيه مرورا بمركزه، فإذا انطبقت أقطار الأرض على ضآلتها مع أقطار السماوات على ضخامتها لابد أن تكون الأرض في مركز الكون. احفر الناس منذ القدم اين الارضين السبع، وتاكدنا انها كلها في ارضنا، انطلاقا من هذه الايات القرانيه الكريمه، وانطلاقا من هذه البينيه التي تفصل السماوات عن الارض، وانطلاقا من قول ربنا تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن. هذه الحقائق لا يمكن لعالم من علماء الفلك ان يصل الى شيء منها، لاننا لا نكاد نرى في صفحة السماء إلا جزءا يسيرا من السماء الدنيا، ولولا أن الله تعالى قد أخبرنا بعلمه المحيط أنه قد خلق سبع سماوات طباقا، وأنه جعل الأرضين مثلهن ومن الأرض مثلهن، ما كان أمام الإنسان من وسيلة لإدراك ذلك أبدا على الإطلاق. ولننظر إلى هذه البينية ابتداء من الغلاف الغازي للأرض. لو نظرنا إلى شكل الغلاف الغازي للأرض لأدركنا أن هذا الغلاف الغازي يحيط بالأرض إحاطة كاملة، وأنه يتكون من عدة نطق متتالية، أولها نطاق المناخ أو نطاق الرجع كما سماه الغربيون، دون أن يعلموا أن القرآن الكريم قد وصف هذا النطاق بصفة الرجع، فأقسم ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن قسم بالسماء ذات الرجع. نطاق الرجع يرتفع فوق مستوى سطح البحر بارتفاع لا يتعدى 14 إلى 18 كيلومتر، يختلف من منطقة مناخية إلى أخرى، عند القطبين لا يكاد يتعدى 7 كيلومترات، فوق قطر استواء يصل إلى حوالي 16-17 كيلومتر، فهو في المتوسط في حدود 14 إلى 15 كيلومتر. فوقه مباشرة منطقة توقف تسمى نطاق الرجع المتوقف، لأن تتغير الطبيعة، يقل الضغط، تنخفض درجة الحرارة إلى نقص 60 درجة مئوية، ثم يأتي بعد ذلك نطاق التطبق، ونطاق التطبق يعني يلي نطاق المناخ مباشرة، ويوجد في قمته طبقة الأوزون التي جعلها ربنا تبارك وتعالى حماية للأرض من الأشعة فوق البنفسجية. بعد ذلك النطاق المتوسط، ثم يأتي فوق النطاق المتوسط النطاق الحراري أو النطاق المتأين، لأنه مشحون بالكهرباء، وجعله ربنا تبارك وتعالى حماية للحياة على الأرض من الأشعة الكونية التي تتساقط علينا ببلايين الأعداد في كل لحظة، فتردها هذه الشحنات الكهربية الموجودة في النطاق الحراري أو النطاق المتأين. ويعرف ذلك كله باسم الغلاف أو الجزء السفلي من الغلاف الغازي للأرض. بعد ذلك يأتي نطاق المغناطيسية أو المغنيتوسفير، والنطاق الخارجي أو الإكسوسفير الذي يمتد إلى 10,000 كيلومتر، وإن كان نعتقد أنه مستمر بعد ذلك، ولكن أجهزة الإنسان لا تستطيع إدراكه أو متابعته. نرى في شكل آخر تركيب هذا الغلاف الغازي، نرى في أعلى صورة الإكسوسفير النطاق الخارجي، ثم نرى بعد ذلك النطاق الحراري اللون الأصفر، هذا الثيرموسفير أو الأيونوسفير، هذا هو النطاق المتأين الذي يرد إلينا موجات الراديو، موجات البث الإذاعي والتلفازي والاتصالي، ولولا هذه الخاصية يعني ما استطاع الإنسان أن يبث بثا إذاعيا أو تلفازيا. ونرى دونه النطاق أو طبقة الأوزون في قمة النطاق المتطبق، ثم نرى النطاق المتوسط، ثم نرى نطاق الرجع يحيط بالكرة الأرضية إحاطة كاملة. هذا هو الذي أشار إليه ربنا تبارك وتعالى في 20 آية قرآنية كريمة بالبينية الفاصلة بين السماوات والأرض، وهي حقيقة لم يكن لأحد من الخلق إلمام بها أو إدراك لها قبل العقود المتأخرة من القرن العشرين. نرى الأرض محاطة إحاطة كاملة بغلافها الغازي، وكتلة الأرض تقدر بستة آلاف مليون 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 طن، والغلاف الغازي المحيط بها تقدر كتلته بأكثر قليلا من 5,000 مليون مليون طن، وأن هذا الغلاف الغازي تتكدس مادته في النطاق الرجع حوالي 66% من مادة تتكدس في نطاق الرجع، ولذلك يعطينا هذا النطاق هذا النور الأبيض الجميل الذي يمتعنا به ربنا تبارك وتعالى في وضح النهار، لمسافة لا تتعدى 200 كيلومتر، لما يتركز في هذا النطاق من هباءات الغبار ومن قطرات البخار ومن كثافة جزيئات الهواء التي ترق بالتدريج مع الارتفاع. ونرى في هذا النطاق كيف أن درجة الحرارة تنخفض مع الارتفاع، وهذه لحكمة بالغة يعني أرادها ربنا تبارك وتعالى، تنخفض من متوسط 20 درجة مئوية على سطح الأرض إلى ناقص 60 درجة مئوية في خط الاستواء. وهذا التناقص له حكمة بالغة، لأنه لولا هذا التناقص ما عاد إلينا بخار الماء المندفع من فوهات البراكين أبدا، ولا من سطح الأرض أبدا، لأن البخار يتصاعد فيجد أن الله تعالى قد هيأ له هذه الطبقة الباردة التي يتكثف عندها ويعود إلى الأرض مطرا. ثم ترتفع الحرارة، ثم تتوقف تثبت قليلا، ثم بعد تتناقص مرة أخرى، ثم ترتفع حتى تتعدى 500 درجة مئوية، وتظل في الارتفاع حتى تصل إلى 2000 درجة مئوية، حتى تصل إلى سطح الشمس حيث درجة حرارة سطح الشمس 6000 درجة مئوية، ودرجة حرارة أرسية اللهب المنبثقة منها تتراوح بين 1 مليون و2 مليون درجة مئوية. نرى بعد ذلك صورة أيضا لهذا الغلاف الغازي الذي جعله ربنا تبارك وتعالى حماية للأرض، ونرى تغير أو تردد درجة الحرارة فيه، انخفاض مستمر حتى قمة نطاق الرجع، ثم ارتفاع، ثم انخفاض مرة أخرى، ثم ارتفاع باستمرار حتى تصل إلى سطح الشمس. بعد ذلك نرى أيضا ظواهر كونية كثيرة يحدثها لنا ربنا تبارك وتعالى في هذا الغلاف الغازي الذي يصفه بالبينية الفاصلة بين السماوات والأرض. فنرى في أعلى الصورة أضواء الفجر القطبي التي يعني أبقاها لنا ربنا تبارك وتعالى دلالة على رحمته بنا أن حجب الأرض من هذه الأضواء قبل خلق الحياة حتى يتبادل الليل والنهار على سطح الأرض، فقد كانت الأرض تضاء ليلا بظاهرة الفجر القطبي التي كانت تعم الأرض بالكامل، وتضاء نهارا بأشعة الشمس. نرى أيضا صورة للشهب والنيازك التي ترجم بها الأرض بطريقة مستمرة فتحتك بهذا الغلاف الغازي، خاصة بأجزاء السفلى، فتصل إلى سطح الأرض بأحجام وبأوزان لا تضر بالحياة على سطح الأرض. ونرى يعني برضو تغير سمك هذه الطبقات بتغير نشاط الشمس، يعني كلما زاد نشاط الشمس تمددت هذه الطبقات كثيرا، وكلما رجعت الشمس إلى حالتها العادية كلما انكمشت هذه الطبقات. ونرى بعدها أيضا في صور أخرى عديدة لهذا التباين، نرى في يعني في الخط الأحمر هذا يعني كيف يتغير تركيب هذه النطق مع ازدياد النشاط الشمسي، ونرى في الخط الأصفر يعني حالة الشمس العادية، ونرى الانخفاض في درجة الحرارة والانخفاض في الضغط بالارتفاع في الغلاف الغازي للأرض. الصورة اللي بعدها نرى أيضا بعض الظواهر الكونية التي تتم في هذه النطق البينية الفاصلة بين السماء والأرض. نرى في أعلاها الموجات الراديوية التي تصلنا من النطاق المتأين، ونرى أسفل منها اللون الأخضر الجميل هذا إشارة إلى ألوان الفجر القطبي، ونرى طبعا الخطوط الزرقاء من أعلى إلى أسفل أجزاء من أحزمة الإشعاع التي جعلها ربنا تبارك وتعالى حماية للحياة على الأرض. وفي أسفل الصورة نرى رقة طبقة النهار التي لا يكاد سمكها يتعدى 200 كيلومتر. نرى أيضا من صفات هذه هذا النطاق الذي يفصل الأرض عن السماوات، نرى هذه النطق من أسفل إلى أعلى، نطاق الرجع الذي لا يكاد يتعدى سمكه 15 كيلومتر، ثم نطاق توقف، ثم بعد ذلك نرى نطاق التطبق، ونرى في قمته طبقة الأوزون، طبقة البرتقالية هذه، ثم نرى فوق ذلك النطاق المتوسط، وفي أعلى الصورة نرى النطاق الحراري أو النطاق المتأين. نرى كذلك هذه البينية الجميلة، نرى شكل لمجرتنا سكة التبانة أو درب اللبانة أو الطريق اللبني، ونرى مجموعتنا الشمسية عند أحد أطراف هذه المجرة، يفصلها عن مركز المجرة مسافة تقدر ب 30 ألف سنة ضوئية، وعن أقرب أطرافها حوالي 20 ألف سنة ضوئية. ونرى أن كيف يرسم العلماء الكون بهذا الشكل الكروي التي يؤكد لنا على حقيقة كروية الكون، وربنا يؤكد على هذه الحقيقة بالإشارة إلى التطابق الذي فهمه بعض المفسرين على أنه تطابق أفقي، ولكنه هو تمركز، يعني تطابق حول مركز واحد، بمعنى أن تغلف السماء الخارجية السماء الداخلية. ولا يمكن لأحد من البشر أن يتأكد من ذلك، لأننا لا نرى إلا جزءا يسيرا جدا من الكون. هذه المسافات مليئة بالمواد، المواد بين النجوم، المواد بين الكواكب، المواد بين الأقمار وما تتبعه من كواكب، فالكون مليء بالمادة. ولكن أكد لنا ربنا تبارك وتعالى على بينية فاصلة بين الأرض والسماوات، فقال عز من قال: رب السماوات والأرض وما بينهما. نرى في الشكل الذي يلي هذه الصورة، يعني مجرتنا سكة التبانة أو درب اللبانة أو الطريق اللبني، ولها قرص في الوسط، وهي مجرة حلزونية لها أذرع طويلة. ونرى مجموعتنا الشمسية في على بعد يعني 26 ألف إلى 30 ألف سنة ضوئية من مركزها، وعلى بعد حوالي 20 ألف سنة ضوئية من أحد أطرافها. ونرى الأرض في هذا الموقع الذي لا يستطيع أحد أن يحدد مكانه بالنسبة للكون، ولكن ربنا تبارك وتعالى يؤكد لنا في آيات قرآنية كثيرة على أن الأرض في مركز الكون. وبما أننا لا نرى إلا جزءا يسيرا جدا من هذا الكون، لا نستطيع أن نحكم على ذلك أبدا إلا من هذه الإشارات القرآنية الكريمة ومن بعض أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم التي سنعرض عليها حالا إن شاء الله تعالى. نرى في الصورة التالية مجرتنا سكة التبانة أو درب اللبانة، وإحدى المجرات القريبة منها. وطبعا كما تنتشر المادة في داخل كل مجرة بكثافات معينة، تنتشر في المسافة بين المجرات ولكنها بكثافة أقل بكثير. ونرى المسافة الفاصلة بين مجرتنا سكة التبانة أو درب اللبانة أو الطريق اللبني وبين مجرة أندروميدا في أعلى الصورة، تقدر بحوالي 2.5 مليون سنة ضوئية، وسنة ضوئية 9.5 مليون كيلومترا تقريبا. هذه الحقائق التي لم يصل إليها علم الإنسان إلا مؤخرا تؤكد لنا على انتشار المادة في الكون، وأنه لا يوجد في هذا الكون فراغ على الإطلاق. المادة تنتشر في كل من المكان والزمان، ولكن ميز ربنا تبارك وتعالى المادة الفاصلة بين الأرض والسماوات لأنها خليط من عناصر الأرض وخليط من عناصر المادة الفاصلة بين أجرام السماء، فأعطاها هذا التميز وأكد بهذه الإشارة على مركزية الأرض من الكون، وهي حقيقة لا يستطيع العلم أن يثبتها، كما أكد على مركزية أو على تمركز الأرضين السبع كلها في أرضنا. فقد احترى العلماء منذ زمن طويل أين هذه الأرضين السبع، ووضعت افتراضات كثيرة. حينما كان عدد الكواكب مجموعتنا الشمسية سبعة، قيل هي كواكب المجموعة الشمسية، أصبحوا تسعة ثم أصبحوا 11 كوكبا، فقيل لعلها سبعة كواكب في مجرتنا، لكل كوكب منها علاقة بنجمه كعلاقة أرضنا بشمسها. فتضح أن بمجرتنا أكثر من مليون نجم. أين نضع هذه الأرضين؟ قيل أيضا لعلها سبع أرضين في كل مجرة أرضها، واتضح أن الجزء المدرك من الكون يضم أكثر من 200,000,000,000 مجرة إلى 300,000,000,000 مجرة. أين نضع هذه الأرضين السبع؟ قال بعض المفسرين لعلها سبع أرضين في كل سماء أرضها، وهذا يتنافى مع الجزم القرآني بأن النجوم هي زينة السماء الدنيا فقط، وباقي السماوات لا زينتها مغايرة للنجوم، ولا يمكن أن نجد أرضا بغير نجم. هذه الحقائق أكدت لنا على مركزية الأرض من الكون، أن الأرضين السبع كلها في أرضنا، أن الغلاف الغازي للأرض خليط ما بين مادة الأرض ومادة السماء. ويروي لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن الحرم المكي الشريف يتوسط الأرض ويتوسط الأرضين السبع والسماوات السبع، وأنه تحت البيت المعمور مباشرة. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الحرم حرم مناء من السماوات السبع والأرضين السبع. ومناء يعني بمحاذاة على قصد باتجاه. ويقول صلى الله عليه وسلم، يسأل في جمع من الصحابة: أتدرون ما البيت المعمور؟ فيقول الصحابة عليهم رضوان الله: الله ورسوله أعلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: هو بيت في السماء السابعة على حيال الكعبة تماما، حتى لو خر لخر فوقها، يدخله في كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرج آخرهم لا يعودون. هذه الحقائق تؤكد لنا على مركزية الأرض من الكون، ومركزية الكعبة المشرفة من الأرض. يؤكد ذلك أيضا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض. والعلم يؤكد لنا على أن أرضنا بدأت بمحيط غامر في مرحلة من تاريخها الطويل، وأن هذا المحيط الغامر فجر ربنا تبارك وتعالى قاعه بثورة بركانية، فأول جزيرة بركانية برزت فوق سطح الماء كانت أرض مكة المكرمة. ويأتي أحد العلماء المسلمين البارزين في عصرنا، أستاذ الدكتور حسين كمال الدين عليه رحمة الله، يؤكد مركزية الكعبة المشرفة بالنسبة لليابسة. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحرم حرم مناء من السماوات السبع والأرضين السبع. فالكعبة المشرفة في مركز الأرض الأولى، ودونها ست أرضين، وحولها سبع سماوات، وهي تحت البيت المعمور، والبيت المعمور في السماء السابعة كما أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونرى في القطاع المدرك لنا من الكون يعني ضخامة عدد المجرات، يعني هناك ما يسمى بالجدار العظيم، الدائرة الحمراء حول هذه النجوم، جدار حصى فيه العلماء كما هائلا من الحشود النجمية، تبني ما يسمى بالجدار العظيم الذي يقدر طوله ب 250 مليون سنة ضوئية، وعرضه بحوالي 200 مليون سنة ضوئية، وسمكه بحوالي 20 مليون سنة ضوئية، ليشير إلى عظمة هذا الكون وضخامة هذا البناء، ويؤكد على أن ما يراه الإنسان من صفحة هذا الكون العظيم عبارة عن يعني شريحة صغيرة من السماء الدنيا لا ندري بقية أبعادها، ولكنها تعكس عظمة الخالق العظيم الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته، وأنزل في محكم كتابه من قبل 1400 سنة قوله العزيز رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. وتأتي هذه البينية علما فوق علم البشر، لا يستطيع الإنسان أن يدركه بحواسه المحدودة ولا بقدراته المحدودة، ولا يمكن لعاقل أن يتخيل مصدرا لهذا العلم غير الله الخالق، لأن هذا القرآن العظيم قد أوحي به إلى نبي أمي صلى الله عليه وسلم، بعث في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين، ما كان أحد في مجتمعه يضطره إلى الخوض في قضية غيبية كهذه لولا أن الله تعالى قد علمه من علمه المحيط بهذه الحقيقة الكونية، فأشار إليها صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وجاءت هذه الآيات التي تتحدث عن البينية الفاصلة بين السماوات والأرض لتؤكد على حقيقة كونية لا يمكن للإنسان أن يصل إليها على الإطلاق. هذه الومضات النورانية المبهرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما يشهد للقرآن العظيم بأنه كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه اللغة العربية، حفظه على مدى 14 قرنا أو يزيد، كلمة كلمة وحرفا حرفا، وتعهد بحفظه حتى قيام الساعة، ليبقى هذا الكتاب العزيز شاهدا على البشرية أجمعها، شاهدا بصدق نبوة النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، وشاهدا لهذا الكتاب العزيز بصفاء الربانية التي تتراءى في كل كلمة من كلماته، وفي كل آية من آياته، وفي كل حقيقة جاءت به. وإلى لقاء قادم إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرى أيضا علاقة مجرتنا بمجرات أخرى مجاورة. نرى وضع مجموعتنا الشمسية في مجرتنا، كما أشرت هي تبعد عن قرص المجرة بين 26 ألف إلى 30 ألف سنة ضوئية، وعن أقرب أطرافها حوالي 20 ألف سنة ضوئية. وكما أشرت مجرتنا عبارة عن قرص قطره 100 ألف سنة ضوئية وسمكه عشر ذلك، ويبدو أن هذه العلاقة مضطردة. فنرى أن التجمع المجري، نجد أن سمك التجمع المجري عشر قطر التجمع المجري، وهكذا مهما تزايدنا في ضخامة الوحدات السماوية المختلفة، من المجرة إلى التجمع المجري إلى التجمع المحلي إلى التجمع المجري الأعظم إلى التجمع المحلي الأعظم، وهكذا إلى حتى نصل إلى مركز الكون لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.